طيب الآن نقرأ جملة من الأحاديث في كتاب الزكاة مما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذها وشطر ماله.
آخذوها فيها واو آخذوها.
أحسن الله إليكم. قال ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصحه الحاكم وعلقه الشافعي القول به على ثبوته. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول والراجح وقفه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن جملة من المسائل والأحكام في باب الزكاة. حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل. وهذا إن كنتم تذكرون أن السوم جاء في الغنم من حديث أنس رضي الله عنه، وقلنا إن لابد أن تكون سائمة سواء في الغنم أو في الإبل أو البقر. أما الإبل فقلنا إنه يعني الأمر واحد، ومع ذلك جاء النص عليها في حديث بهز بن حكيم، وهو هنا قال صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل. والمقصود أيها الإخوة بالسائمة يعني التي ترعى السنة كلها أو معظمه. إذا كانت الإبل ترعى في منطقة فيها ربيع وترعى معظم السنة كلها أو معظمها، لو احتاج أنه يعلفها شهر شهرين عندما يكون هناك قحط أو جدب فإنها تجب فيها الزكاة. لكن لو كان يعلفها أكثر من رعيها هنا لا زكاة فيها إلا إذا أعدها للتجارة، هذا شيء آخر. فإذا أيها الإخوة إذا كان يطعمها الآن شعير ويأتي بالأعلاف ونحو ذلك، نعم، وترعى ممكن شهر أو شهرين أيام الربيع، نحن نقول هنا لا زكاة فيها، لابد أن تكون سائمة، السائمة التي ترعى السنة كلها أو معظمها، يعني الحول كله أو معظمه. على كل حال إذا كانت سائمة قال صلى الله عليه وسلم في 40 بنت لبون. قوله صلى الله عليه وسلم هنا في 40 بنت لبون هذا لا مفهوم له، لأن بنت لبون إنما تجب كما في حديث أنس رضي الله عنه من كان عنده 36 من الإبل إلى 45، فهنا قال 40، لا هذا لا مفهوم له، مو معناه أنه إذا كان أقل من 40 ليس فيها زكاة، لا، بينما ذكر هذا الرقم هكذا موافقة وليس له مفهوم، لأن إذا قلنا له مفهوم معناه بطل حديث أنس رضي الله عنه. لكن عليه الصلاة والسلام ذكرها إما لمناسبة مع يعني في ذلك الموقف أو نحو ذلك. المهم أن بنت لبون وهي ما يعني تم لها سنتان، بنت لبون ما تم لها سنتان تجب في من كان عنده إبل من 36 إلى 45 وكانت سائمة يعني راعية الحول كله أو معظمه عليه بنت لبون. فالمهم أيها الإخوة هنا كما قلنا يعني الحديث لا مفهوم له. قوله صلى الله عليه وسلم لا تفرق إبل عن حسابها، يعني ما يجوز التلاعب والتحايل في تفريق الإبل. يعني مثلا لنفرض أن رجلين اشتركا عندهم مثلا 5 من الإبل، معروف الخمس من الإبل فيها شات، فلما علم بمجيء العامل ليجبي الزكاة قال كل واحد قال خذ 3 وانا اخذ 2، بحيث اذا جاء يقول خلاص والله ما عندكم 5 اذا لا زكاة عليكم، وهي اصلا 5 بس هم توازعوها، او مثلا عندهم 7 من الإبل حتى لا تكون شاتين، واحد اخذ 4 واحد اخذ 3 بحيث يسلمون من الشاتين، هذا لا يجوز، هذا من التحايل وقد تكلمنا عنه في درس الأمس، وأن الله عز وجل عاقب اليهود على تحايلهم، وأن التحايل على فعل المعصية أعظم من الوقوع في المعصية. نعم، الوقوع في المعصية حرام، والتحايل على الوقوع في المعصية هذا أعظم وأشد حرمة عند الله تبارك وتعالى. وقد سبق في حديث أنس رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وقد سبق الكلام فيه. قال صلى الله عليه وسلم من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، يعني من دفع الزكاة بطيب نفس، ونحن قلنا أنه ما يذهب بها، العمال هم الذين يأتون يستلمون الزكوات من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك أيضا من الحبوب والتمور إلى غير ما يذهب بها أهلها، وهذا من لطف الله عز وجل ومن سماحة الإسلام ومن رعاية لأصحاب الحقوق. قال ومن منعها، قال صلى الله عليه وسلم فإنا آخذوها وشطر ماله. هذه الجملة من الجمل المشكلة في هذا الحديث، كيف يعني أنه مثلا لو فرض إنسان مانع قال أنا ما أعطيك، ووجب عليه مثلا شات أو شاتين أو وجب عليه بنت لبون، وبعدين منع ورفض وصار في خصومة مع العمال، الحديث الآن يقول ومن منعها فإنا آخذها، يعني سنأخذها لابد، هذا من حقوق ولي الأمر يرسل العمال ويستلمونها، فإنا آخذها وشطر ماله يعني ونصف ماله يؤخذ عقوبة له. هذا الحقيقة من الأحاديث المشكلة عند أهل العلم، ولهم في ذلك أجوبة كثيرة، فلهم في ذلك أقوال. القول الأول ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأبو حاتم رحمهم وغيرهم من أهل العلم إلى أن الحديث ضعيف، بل قالوا إنه شاذ، وقال هنا يعني ذكر الحافظ بن حجر قال علق الشافعي القول به على ثبوته، يعني أنه لم يثبت عند الشافعي، وأبو حاتم قال الحديث شاذ، وهناك كلمات قوية لأهل العلم في شذوذ هذا الحديث، يعني قالوا متنا وسندا، أما السند فلهم فيه كلام. قالوا ومن أدلة شذوذ المتن، ونحن حاولنا أن نؤول اللي هو في أول الحديث قال في 40 بنت لبون، هذا يعارض حديث أنس اللي هو من 36 إلى 45 بنت لبون، لكن نحن قلنا من باب التأويل ومن باب يعني إيضاح الحديث ويعني دفع الإشكال قلنا إن الحديث لا مفهوم له، لأن إذا قلنا أن الحديث له مفهوم معناه أن الزكاة لا تجب إلا في 40 فقط، وهذا مو بصحيح، هي تبدأ من 36 إلى 45 فيها بنت لبون. على كل حال هذا هو القول الأول، حكموا بشذوذ الحديث وبضعفه وقالوا إنه لا يعمل به وتغني عنه الأحاديث الصحيحة، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إن كلمة وشطر ماله تتأول أو تضبط بشطر ماله أو شطر ماله، قالوا وهذا يعني أنه يعني معناه أنه يؤخذ من المال الجيد، يعني يعاقب، يعني أنه يعني ما يؤخذ مثلا فيه سيؤخذ من مثلا الناقة بنت لبون، يؤخذ من كرائمها عقوبة له، مع أن المفترض يؤخذ من الأوسط، لكن قالوا شطر ماله أو شطر ماله أنه يعاقب بأخذ الأكرم والأجود عقوبة له، مع أن الأفضل مع أن الأولى والصواب أن يؤخذ من أوسط المال لا من كرائمه ولا من أراذله ولا من أقله. فعلى كل حال هذا هو القول، هذا قول ثاني. القول الثالث وفيه تمحل شديد قالوا إن الحديث المقصود به دعاء عليه بالهلاك، أنه يهلك ماله بعد أن يعني جاء النصاب فيه، ولا يبقى إلا مال يذهب نصفه لمالكه ونصفه، لأن الشطر بمعنى النصف، ونصف يعني تكون فيه الزكاة. ولكن هذا التأويل فيه تكلف كما قال ابن القيم رحمه الله في حاشيته على السنن، هذا قول ثالث قول ضعيف. القول الرابع وهو قول الإمام ابن القيم وجماعة من أهل العلم، قالوا الحديث على ظاهره وهو صحيح، وقالوا نعم إن ولي الأمر له أن يعاقب هذا الرجل فيؤخذ نصف ماله مع الزكاة الواجبة عليه. ولكن الحقيقة كما يعني ذهب أو يعني قول جماعة من المحققين من أهل العلم وهو القول الخامس، وهو القول الخامس هذا وهو مذهب سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله وغير من أهل العلم السابقين، قالوا إن أموال الناس لها حق ولها مكانة. نعم الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، ولكن ليس معناه التجاوز على حقوق الناس وعلى أموالهم، سيما والحديث فيه كلام لأهل العلم، منهم من حكم بشذوذه، ومنهم من قال بضعفه، ومنهم من تكلم في بهز بن حكيم، لكن قال الحافظ ابن حجر إنه صدوق، الحديث فيه كلام. فمثل هذا الحكم القوي أن يؤخذ شطر ماله، هذا حكم قوي يحتاج إلى أدلة واضحة صريحة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام أن الحكم فيه كذا وكذا والحديث فيه مقال وكلام لأهل العلم، يقول سماحته والمحققون من أهل العلم يؤخذ الزكاة فقط منه، عليه بنت لبون تؤخذ بنت لبون، حقة حقة، جذعة جذعة، خلاص نلزم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لولي الأمر فيما يعني يبلغ به العمال أن يعاقب هذا الرجل، يعني يعاقب مثلا يؤخذ من الشيء زائد، حاجة متيسرة يكتب عليه تعهد، يعني المهم يعني يعاقب، ما يترك هذا الرجل الذي يتحايل ويتلاعب ولا يؤدي الزكاة، لا هذا لابد يوقف معه وقفة أخرى. لكن أن يؤخذ شطر ماله لا، قالوا أن الحكم هذا صعب، وأموال المسلمين محترمة ولها مكانة ولها حق، لا يمكن أن تؤخذ بمثل هذا الحديث الذي فيه كلام لأهل العلم إلى آخره. إذن هذه خمسة أقوال أيها الإخوة ذكرتها على مسامعكم، ولعل إن شاء الله القول الأخير هو الراجح، أن نلزم ما جاء في السنة، ما ثبت نأخذ به، أما تحايله وتلاعبه وعدم القبول هذا عاد يعاقب من عند ولي الأمر أو نائبه الذي أرسله لجباية الزكاة، يعاقب بعقوبة أخرى تقدر بما يناسبها والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم عزمة، أيها الإخوة ترى الكلام طويل، يعني خمسة أقوال ولها أدلة ولا، بس نحن ذكرناها على وجه الاختصار وراجعها. قال عزمة من عزمات ربنا، يعني إن هذا أمر، هذه فرائض وأحكام ومسائل، هذه مهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بوحي من الله عز وجل، ليست من تلقاء نفسه، هي بوحي إن كانت في القرآن أو إن كانت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي وحي، وإن لم تكن تتلى لا يحل لآل محمد منها شيء. نعم هذا يضاف إلى الأدلة الأخرى أو معه الأدلة الأخرى، أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، لا الزكاة ولا الصدقات العامة، لا يجوز لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل البيت لا تحل لهم الزكاة ولا الصدقة على وجه العموم، وقد دل على هذا أدلة أخرى. حديث علي رضي الله عنه وهو حديث حسن، وهو حديث كما يقول سماحة الوالد سنده جيد بعد مراجعته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لك 100 درهم، شوف هذا نصاب الفضة، نصاب الفضة كما سبق قلنا 100 درهم، هذا بالعدد وبالوزن 5 أواقٍ، والأوقية 40 درهما، 40 في 5 طلعت 200، طلعت في النهاية 200. قال وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، يعني ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. يعني إذا كان المال ذهب يعني في السكة القديمة أو ما يقوم الآن مقامه ففيه ربع العشر. ونحن ذكرنا أيها الإخوة أن نصاب الذهب 20 مثقالا يعني 20 دينارا. قال ففيها نصف دينار يعني ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. نعم، هو لابد من الشرطين، أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. فلنفترض مثلا أنت عندك عمارة تؤجرها أو فيها دكاكين واستلمت الإيجار، يقال عليك زكاة؟ لا، ليس عليك زكاة حتى يحول الحول على هذا المال. لنفترض أن هذا المال اشتريت بالسيارة، أنفقت منه على أهلك ولم يبقى منه شيء، خلاص لا زكاة عليك. لكن لو بقي منه 10,000 20,000 مثلا، هذا نعم يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. إذن ويوضحه رواية الترمذي عن ابن عمر قال: من استفاد مالا، سواء كما قلنا إيجارات تتجمع عنده، رواتب، مكافآت تحصلت له، ما هو من يوم تصله يذهب يزكي، لا، لابد أن يبقى عندك حولا كاملا. إذا مضى عليه الحول ففيه ربع العشر، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يحول الحول والراجح وقفه. على كل حال يعني إن كان موقوفا فدلت الأدلة الأخرى على أن هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن فيه ربع العشر، أن فيه ربع العشر. نعم. وعن علي رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم.
نحن سنقرأ إن شاء الله يعني بعض الفوائد والمسائل في كلام الشيخ بن عثيمين. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: عن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي.
أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان أيضا في كتاب الزكاة، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. هذا روي موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤيده الأحاديث الأخرى وقواعد الشريعة. البقر العوامل يعني التي تستعمل عند الناس، أصحاب الحرث، أصحاب المزارع يستفيدون من البقر عادة في أمرين، غير عاد يعني الحليب وغير اللحم هذا شيء آخر، لكن في العادة أنها عوامل، إما أنها تستعمل في الحرث في المحاريث المحراث القديم يعلق فيها وتحرث الأرض، وإما أنها تستعمل في السقي، يعني تسحب الدلاء من البئر، تسحب الدلاء من البئر تربط وتذهب وتعود مرة أخرى، فيما يسميه العوام بالجابية، جابية يعني تذهب وتروح تذهب وتعود هكذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هنا: ليس في البقر العوامل صدقة، ليس فيها زكاة، لأنها أولا هي تطعم تعلف، هي ليست تسرح في البر في الصحراء تأكل في الربيع، لا، وإنما يعمل، فهي العادة أنها تعلف تطعم يقوم عليها أصحاب وأصحاب المزارع، هذا من جهة. والأمر الثاني هي إذا مستخدمة في العمل، هي لم تستخدم لا في بيع ولا شراء ولا غير ذلك، وهي في هزل وفي تعب، فلو لم بعد توفيق الله وكذا أن أصحابها يعلفونها وإلا ما استطاعت أنها تعمل. ولذلك قال هنا: ليس في البقر العوامل صدقة. قالوا: ومثل ذلك الإبل، لو إنسان عنده الآن نواضح من الإبل تسحب الماء وتسني في ما يسمى بالسواني، أيضا ليس فيها صدقة. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر به. يعني لابد يعمل فيه، أنت الآن ولي اليتيم عليك حقوق، ولا اترك اليتيم في غيرك يقومون عليه. فعلى كل حال إذا احتسبت الأجر ووليت مال اليتيم فاتجر به، واتق الله عز وجل، يعني احرص ما تذهب بالمال كله ولا تغامر بمال اليتيم كله، يعني في أمور تذهب على تسأل وتبحث عن المصلحة ونحو ذلك. على كل حال قال ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. الصدقة يعني الزكاة. دل هذا الحديث أيها الإخوة على أن الزكاة تجب في مال اليتيم ولو لم يبلغ، لأنه لا يتم بعد احتلام كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزكاة تجب في ماله حتى ولو لم يبلغ. فنحن نقول لمن ولي يتيما اتق الله أخرج زكاة ماله. الحديث نعم فيه ضعف، وقال هنا له شاهد مرسل، لكنه صح موقوفا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول اتجروا في مال اليتيم لا تذهبه النفقة والصدقة. يقول اتجر اتجر، لأن المال هذا بينتهي، أنت بتنفق على هاليتيم ملابس وأكل وشرب ودراسة مثلا، وأيضا بتدفع الزكاة، في النهاية لن يبقى له شيء إذا كبر. فالمفترض يا أخي أنك تتجر به، وهذا داخل في قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. المفسرون رحمهم الله ذكروا صورا لمعنى كلمة أحسن. ما المراد بالأحسن؟ قالوا ومنها 1، 2، 3، قالوا ومنها أن يتجر في مال اليتيم وأن يتقي الله، 2 أن يخرج زكاة هذا المال. قالوا ويقاس على اليتيم المجنون، لنفرض أن لك مثلا أخا أو قريبا أو كذا مجنون وهو عندك وأنت ترعاه في بيتك يجب أن وعنده مال يجب أن تخرج الزكاة. كثير من الإخوة والأخوات يسألون عن أبنائهم الصغار، بعضهم يدرسون مثلا في مدارس تحفيظ قرآن الكريم أو يهدى لهم أو يأتي كذا، ويقول فتحت الحساب في البنك طيب أتركه؟ لا، نحن نقول إذا حال الحول عليه يجب أن تؤدى منه الزكاة إذا بلغ النصاب. إذا بلغ النصاب وحال الحول يجب على الأب أو على الأم أن تؤدي الزكاة من 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 مال ابنهم، ينظرون كم اجتمع له وكم حال عليه الحول ويخرجون الزكاة منه ويخرجون الزكاة منه. عاد إذا كان هناك أسئلة أو مسائل فهنا عاد لابد يعني من يعني التنبيه عليها، والله المستعان. هنا يعني مسائل يعني ذكرها الشيخ يعني في هذا الحديث في صفحة 358، يعني الشيخ يتكلم يقول الحديث دليل على أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، فإن نفذ قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة عليه. فلو فرض أن الإنسان ورث من قريبه نصابا ثم أنفقه وخلاص فلا زكاة عليه قبل أن يحول الحول. قال لكن يستثنى من ذلك ربح التجارة، فإن ربح التجارة تجب فيه الزكاة وإن لم يتم عليه الحول تبعا لأصله. نعم، وذكر مثالا لو أنك اشتريت أرض وأنت عارضها للتجارة، شريتها 100,000 ولما حال الحول ولهي 120,000 زادت 20,000، تزكي 120,000 كاملة، أنت الآن معدة دخلتها عند مكاتب العقار. لكن لنفرض أنها قلت القيمة، بدل ما 100,000 ما نزل السوق وصارت ما تسوى إلا 80,000، لا تزكي إلا 80,000. يعني المقصود أن الربح يحتسب مع رأس المال ولو لم يحل عليه الحول، المهم إذا حال الحول تنظر كم قيمتها كم القيمة. قال كذلك نتاج السائمة، قال لو أن إنسان عنده غنم تبلغ 40 شاة ففيها شاة فإذا ولدت قبل تمام الحول فإن هذا يضم إلى الأمهات ويزكى وإن لم يتم حوله. هذا أيضا في مسائل في الغنم مر بنا. كذلك عروض التجارة، قال إنسان يبيع ويشتري بالقماش وكان رأس ماله في أول السنة 10,000 في المحل التجاري 10,000، لما دارت السنة حال الحول إذا ما شاء الله بدل ما هي 10,000 البضاعة صارت 20,000، نقول لا يجب تزكي 20,000. طيب يا جماعة أنا ما زاد المال إلا يمكن في 3 أشهر، نقول لا الربح تبع للأصل. كما أنك لو حال الحول ونزلت القيمة من 10,000 إلى 8,000 لا نقول لك إلا زكي 8,000 فقط في عروض التجارة، وسيأتي لها إن شاء الله كلام كثير. نأخذ حديث عبد الله بن أبي أوفى. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. متفق عليه.
نعم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. الصلاة هنا المقصود بها الدعاء، طلب الدعاء الرحمة من الله عز وجل، ولا ليس المقصود بها الصلاة الشرعية ولا الصلاة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عارض في هذا، وفيه يعني إكرام لهم وتقدير لهم وتشجيع لهم وشكر لهم على ما بذلوه، وهكذا ينبغي أن يكون العامل مع أصحاب الزكاة، والله أعلم. الحمد لله. هذه بعض الأسئلة. يقول الأخ، يقول بعض الناس الأئمة قد درسوا معظم الأدلة فكيف نعارضهم ولسنا بشيء أمامهم؟ هذه الحقيقة ليست معارضة. يعني أولا أنا دائما أتحدث عن نفسي وعن المشايخ الآخرين، يعني دائما يسأل بعض الطلاب في الفقه هل أنا أقرأ، هل أنا ألتزم بمذهب معين أو كذا. نحن نقول الإنسان في بداية طلبه للعلم يأخذ متنا من متون الفقه، وبخاصة ما يدرس في بلده في مجتمعه. يعني مثلا نحن هنا في بلادنا في المملكة العربية السعودية نحرص مثلا على متن الزاد، يعني غالبا طلاب العلم يبدأون به يحفظونه وما عليه من الحواشي والشروح. من كان مثلا في بلاد المغرب مذهب المالكية أو الشافعية مثلا في مصر أو في بلاد الشام أو مثلا في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، المهم الإنسان يبدأ يعني في البداية يحفظ متنا ويقرأ في شرح من الشروح، يبدأ يعني يتصور المسائل ويعرف يعني أصولها وقواعدها يعني إلى غير ذلك. ثم نحن يعني إذا استبان لك الحق وفهمت ووضح لك الدليل لا يجوز لك أن تعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أي شخص. وكون أن هذا يقول أنك تعارضهم، لا، نحن والله لا نقلل من قدرهم ولا نعارضهم، نحن نعارض بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسنا نعارض بأقوالنا أو بأهوائنا. نحن نقول إن هذا هو الدليل، وإن كانوا ذهبوا مذهبا فغيرهم من العلماء أخذوا بهذا الدليل. يعني مو معنى هذا الدليل الذي وقفت عليه أنت الذي وقفت عليه في هذا العالم كله، لا يا أخي، سبقك أئمة وعلماء أجلاء، منهم من مات ومنهم أحياء ويعملون بهذا الدليل، يعني أنت لست وحدك، الحق ولله الحمد واضح والدليل يعمل به العلماء. فلا لا يأتي واحد يكبر الموضوع وكان المسألة يعني متعارضات وكلا. نعم، نحفظ لهم قدرهم وجلالتهم، وما وقفت عليه من الدليل وقف عليه غيرك وعمل به، فلست بدعا ولست يعني شيئا نشازا يعني خارجا عن دائرة العلم والعلماء. فعلى كل حال نحن كما قلنا أيها الإخوة نوصي الإنسان في طلب العلم يحفظ متنا يستفيد يتأسس في قواعده وأصوله وينطلق بعد ذلك في الشروح وفي الكتب، هذا إذا تيسر، إذا ما تيسر له هذا فعد يسأل أهل العلم فيما يعني قد يطرأ له، والله أعلم. هذا الأخ يسأل يقول إذا اعتمرت في أشهر الحج وخرجت من مكة ثم نويت الحج فهل علي هدي؟ هذه المسألة خلافية، وأشهر الأقوال فيها ثلاثة. القول الأول أن من خرج خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم انقطع تمتعه. القول الثاني أنه لا ينقطع تمتعه إلا إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة. القول الثالث أنه لا ينقطع إلا إذا رجع إلى بلده. والقول الذي يفتى به وعليه يعني معظم مشايخنا وعليه أكثر العلم أنه السفر الذي تقصر فيه الصلاة. فإذا سافر، إذا أخذ عمرة في أشهر الحج ثم سافر سفرا تقصر فيه الصلاة انقطع تمتعه. فنحن نقول له إما أن تأتي بعمرة ثم تأتي بالحج فتكون متمتعا، أو أن تحرم بالحج فتكون مفردا ولا تكون متمتعا، والله أعلم. هذا الأخ يقول أنا من سكان جدة وأهلي ساكنون في مكة، فهل يجوز أن أذهب إلى مكة قبل الحج وأكون من سكان مكة؟ والله إذا كنت يعني تنتسب إلى مكة وتذهب إليها وأنت مجرد عندك عمل في جدة، وإلا الأصل أنك مع أهلك ومستقر عندهم، فالحمد لله تحرم من بيت أهلك في الحج. الحج أهل مكة يحرمون من بيوتهم، أما العمرة فيخرجون إلى الحل. أما إذا كنت لا معظم سكنك، وإذا قيل فلان أين يسكن قال والله يسكن في جدة، إذا معناه لابد تحرم من جدة. أنت يعني انظر المسألة هذه فيها يعني إنسان يتقي الله عز وجل. هل أنت تنسب إلى مكة أحرم من بيت أهلك، أنت تنسب إلى جدة وهذا هو الغالب، لأن الأخ قال أنا ساكن في جدة، فمعناه أنك يعني لا تحرم كما يحرم أهلك من بيوتهم في الحج. هذا يقول عندهم مال اليتيم يذهب إلى مكانه، الخط ما هو واضح. قال ويكون المبلغ كبيرا، فكيف نخرج زكاة هذا المبلغ؟ الحمد لله تنظر فيه وتخرج ربع العشر وتتواصل مع من عنده هذا المال، مال اليتيم، تتواصل معه تفقهه في دين الله وتقول يا أخي هذا مال اليتيم، وقد جاء فيه أثر صحيح عن عمر موقوفا عليه، وقد جاء فيه كذا وكذا، فاتق الله. وهذا يدخل في قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فيدخل في الأحسن دفع زكاة ماله، ولكن عليك بالاتجار به كما قال عمر لا تأكلها النفقة والصدقة، لا تأكلها النفقة والصدقة. فأنت تبلغ هذا الشخص الذي عنده مال اليتيم سواء من أقاربك أو من جيرانك أو الشخص الذي الخط غير واضح، الشخص الآخر تذهب إليه وتناصحه وتبلغه بشرع الله عز وجل وأنه يجب دفع زكاة مال هذا اليتيم ربع العشر، تقسم وتنظر كم هو ويخرج منه والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.